بعون الرحمن سنمضي ويطيب لنا فيكم وصلا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون اللسان عن الأغيار والحجب. رحبوا معي أيها الأحباب بفضيلة الدكتور محمد إبراهيم الحمد الأستاذ في جامعة القصيم، حياك الله دكتور.
حياكم الله جميعا، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا بإذنه عز وجل.
اللهم آمين. فضيلة الدكتور، للصيام آداب، ليس فقط أن يمسك الإنسان عن الطعام وعن الشراب وعن المفطرات التي تكلم عنها الفقهاء وتعرضوا لها في كتبهم الفقهية، هناك آداب، نريد أن نتعرف على آداب الصيام. ما المقصود بآداب الصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقصود بآداب الصيام هي ما ينبغي للصائم أن يتحلى به طيلة صومه، بل طيلة شهر رمضان. والأدب مطلوب من الإنسان في رمضان وفي غيره، لكنه يتأكد في رمضان ويتأكد في حال الصيام، لأنه إذا لزم هذا الأدب كان حريا بأن يحافظ على صومه وأن يصونه من كل مكدر. أما إذا فرط في هذا الأدب فيخشى من إفساد صومه أو من نقصان أجره، لأن هذه الآداب التي يشتمل عليها الصيام والتي جاءت التوجيهات النبوية بالمحافظة عليها هي كالسياج للصيام، لأن الصيام عرضة، الصيام جنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي الحديث عن ذلك، والإنسان يخرقها بالكذب، يخرقها بالجدال، يخرجها بالصخب، يخرقها بقول الزور. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، كما في صحيح البخاري، والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع شرابه وطعامه. إذن ليس المقصود هو ترك الطعام والشراب، لأن بعض الناس قد يدل بصيامه، قد يمن على الله بصيامه ويمن على الناس بصيامه، فيكون هذا ذريعة له، أو أن يجعل صيامه ذريعة لأن يتسفه وأن يسيء. إذن الصيام له آداب، من حفظ اللسان ومن حفظ الجوارح، حفظ السمع، حفظ البصر، حفظ اللفظات واللحظات والخطوات والخطرات، من يحفظها الإنسان من كل مكدر يكدر الصوم، لأن الصوم كالماء الزلال، والماء العذب الزلال أدنى نقطة تؤثر فيه، فالصائم قد وفق لخير كثير، فحري به أن لا يفسد هذا الصيام بكلمة أو بإساءة أو بأي أمر من الأمور، وبالمقابل يتحلى كما أنه يتخلى عن هذه الرعونات، يتحلى كذلك بالآداب الطيبة، من لين الكلام ومن حسنه ومن إشغال لسانه بما ينفع، من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن النصيحة والكلمة الطيبة وبذل الندى وكف الأذى وإسداء الخير للناس والإصلاح بينهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه هي الآداب على سبيل الإجمال.
فضيلة الدكتور، عندما نتكلم عن لين الكلام بالنسبة للصائم، الموظف في وظيفته في الأيام العادية، نقول في الصباح الباكر شرب القهوة، تناول إفطاره، جاء بمجرد أن يشعر بالعطش يشرب الماء، فتجد مزاجه رائق، ولكن يغلب على ظن كثير من الناس ما دام أنه صائم إذن لابد أن يكون منزعج. هذا هو الواقع الذي نراه عند بعض الناس وللأسف، لا ينظر إلى الصيام على أنه قرب من الله سبحانه وتعالى، على أنه منغمس في عبادته لله، وإنما ينظر على أنه محروم. محروم من ماذا؟ محروم من الطعام، محروم من الشراب، محروم من القهوة التي يتناولها صباحا، محروم من السيجارة التي يدخنها، فيظن ويغلب على ذهنه وظنه أنه إنسان محروم فهو منزعج. فلذلك هذا الموظف إذا أتى إليه أحد الناس ويتكلم معه فيرد عليه بطريقة غير لائقة، فإذا قال له مالك يقول يا أخي اسكت عنا أنا صائم. فما توجيه كل من مثل هذا؟
هذا يقوله من لم يفقه حكمة الصيام ولا سر الصيام. ولهذا الصائم المحتسب تجد نفسه طيبة وخلقه كريما، وتجده ينبعث إلى مساعدة الناس، وتجده يحتسب كل صغيرة وكبيرة من شأنه. إذا كان خلقه طيبا في غير الصيام وفي غير رمضان، فكونه صائما وفي شهر رمضان من باب أولى أن يزيد خلقه. لماذا؟ لأنه متلبس بعبادة، ولأنه كلما حسنت أخلاقه وطاب كلامه عظم أجر صومه. والناس يتفاوتون في الصيام كما بين ذات الرجع وذات الصدع، فبعضهم فصورة الصيام واحدة ولكنهم يتفاوتون بحسب حقائق الإيمان وبحسب طيب الكلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بسبب إيش؟ بسبب القول السديد. أما أن يمن الإنسان على الناس بصيامه وأنا صائم فلا تلوموني، الناس كلهم صائمون.
يعني حسب الإنسان أنه متلبس بهذه العبادة من صلاة الفجر إلى أذان المغرب، هو متلبس بهذه العبادة، حتى لو كان نائما هو متلبس بالعبادة، أي فضل أكبر من هذا؟
لا شيء. هذا الأمر ليس باليسير. ولهذا المحافظة على أداء الصيام بأمر الله تضمن للصائم أن يحافظ على صومه وأن يبعده عن كل مكدر، لأنه كالتاجر الذي يجمع الأموال الطائلة، هل من الحكمة ومن الرشد أن يحرق هذه الأموال أو يحرق بعضها؟ هذه تعذرونه، وربما حجر عليه لأنه لا يتصرف. الحسنات أغلى، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس من لدن آدم إلى قيام الساعة. إذن العاقل لا يفرط بهذه الحسنات. ثم إنه إذا ساء خلقه وكدر على الآخرين سيعود عليه هذا التكدير، سيعود عليه نفسه وسيضيق صدره. وإن كان عنده شيء من الضمير ومن مراجعة النفس ومن عتابها لشك أنه سيندم. أما إذا كان الأمر سيان فكما قال الأول نفروا عنها لوادا وإذا جف طبع المرء لم تغني النذر.
مثل ما تفضلتم فضلت الدكتور أن فعلا ما يستشعر الإنسان شيء ألذ من أن يحسن إلى الآخرين، إما بكلمة أو بنظرة أو بإنجاز معاملة أو بأداء خدمة.
الشافعي يقول أفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تمنع أن يد المعروف من أحد، ما دمت مقتدرا فاستعد تاراته، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. وكما قال بعض السلف لأن أقوم بخدمة أخي أو أسعى بحاجته أحب إلي من أن أعتكف سنة. نعم.
ذكرتم قبل قليل كلمة وهي جنة، الصوم جنة، ما معنى كلمة جنة؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصيام جنة. والجنة أو المادة الجيم والنون في أصلها وجذرها اللغوي تدور حول الستر وتدور حول التغطية، ومنه الجنين لأنه مستتر، ومنه الجنة لأنها غائبة عنه مستترة، ومنه الترس يقال له مجن كما قال عمر بن أبي ربيعة، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. فالجنة المقصود بهذا الحديث هي الستر والوقاية. ولهذا عند سعيد بن منصور الصيام جنة وحصن حصين من النار. الصيام معنى جنة يعني جنة من الآثام، جنة من دخول النار، جنة من السيئات، جنة من كل ما يكدره. وهذه المعاني تجتمع لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، فالصيام جنة للصائم يقوده إلى الجنة ويقيه من النار. إذن كله تدور حول الستر وكون الصيام حصن حصين، ولهذا الصيام جنة. ولهذا قال يقول أبو هريرة الصوم جنة والغيبة تخرقها والاستغفار يرقعها، فمن استطاع أن يأتي بصوم مرقع فليفعل. ولهذا أيضا إكمال الحديث الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية ولا يجادل، إلى غير ذلك مما وردت به الرواية التي تدل على أن الصيام هو وقاية وستر.
فما السر في النص على مثل هذه الأمور، فلا يصخب ولا يجهل ولا يجادل؟ هناك سر في النص على هذه الكلمات،
لأن كما تفضلتم في حديثكم قبل قليل أن الصيام قد يقود بعض الناس وبعض النفوس التي لم تطمئن بحكمة الإيمان والحكمة مشروعية الصيام إلى أن تسيء الأدب، لأن الجوع خصوصا من لم يتسحر، السحور يدافع سوء الخلق، ومن بركاته أن تكون نفس الصائم طيبة، لأنه يكون إن شاء الله أدى الفجر إذا أكل أكلة السحور وأجاب المؤذن تكون نفسه طيبة. فالصيام مظنة لسوء الخلق عند بعض الناس، ولهذا نص على هذه الأمور، فلا يصخب ولا يرفث، يعني الرفث هو الكلام الفاحش، والصخب هو الصياح، وفي رواية ولا يجهل، يعني لا يتسفه، الجهل هو السفه، ولا يجادل، لأن أيضا المجادلة مذمومة ولم ترد في الشرع في الأغلب إلا في مقام الذم، إلا بالتي هي أحسن. وبدأ المجادلة الحوار الطيب أو الكلام اللين، فنص على هذه الأمور لأنها مما يفسد هذه الجنة.
فضلت الدكتور، عندما نتكلم أن بعض الناس قد تسوء أخلاقهم في حال الصيام، ألا تعتقد أن هذا يرجع إلى أنهم لم يعتادوا الصيام طيلة العام مثلا، وشهر رمضان جاء مفاجئا بالنسبة لهم طيلة العام وهم يأكلون ويشربون على نظام معين؟ بعضهم لم يعتد أن يصوم اثنين أو خميس، بعضهم لم يعتد أن يصوم الأيام البيض، لم يعتد أن يصوم بعض الأيام التي فيها فضائل مخصوصة، ثم بعد ذلك يأتيه شهر رمضان، ألا تعتقد أن هذا له دور؟
هذا من الأسباب، ولهذا الذي اعتاد الصيام اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أيام البيض، يكون الصيام يعني أمرا سائغا عاديا، بل إذا جاء رمضان لا يشكل عنده شيئا، يكون في غاية السرور وغاية المتعة. هذا من الأسباب أنه لم يتعود على الصيام. لكن أيضا قد يكون لم يفقه حكمة الصيام ولم يستحضر السر العظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليس لله حاجة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن ليس الصيام هو الكف عن هذه الأمور، إنما الصيام معنى عظيم تحصل به التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن أحد التقوى ومن أفرادها لين الكلام وطيبه والقول السديد، ولهذا ورد النص على هذه الأمور، فلا يصخب ولا يجهل ولا يجادل فلا يرفض. لماذا؟ لأن هذه الأمور هي الأغلب التي تفسد جو الصيام. إذا تجد أحيانا الناس عند إشارات المرور وفي بعض الدوائر الحكومية تجد أن القلوب تبلغ الحناجر، وتجد أن رفع الصوت، وتجد التكدر، لهذا ورد النهي عن هذه حتى يكون الإنسان على ذكر من هذه الأمور، بحيث يحافظ على صيامه ويحتفظ به احتفاظ شحيحا ضاع في الترب خاتمه.
عندما نتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ولا يجادل، وكأن الأمور أو الآداب انحصرت في هذه، هل هناك آداب أخرى للصيام؟
يعني هذه أمهات المكدرات اللفظية تقريبا، يعني الجدال، ولهذا شوف بالحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني الجدال مما يكدر النفوس. وينذر أن تجادل إنسانا فتحافظ على صفاء قلبه. لهذا ورد النهي عن الجدال، وأيضا ورد النهي عن الصخب، لأن اللسان كما قال الأول رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليث مغيرة، وكما يقول طرفه وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليله، والحصاة هي العقل. فاللسان أمره ليس بالسهل، الإنسان يدخل الإسلام بكلمة لا إله إلا الله بكلمة، وقد يخرج على الإسلام بكلمة. والكلام الطيب الكلام اللين ليس بالأمر اليسير، طيب الكلام هذا من سنن المرسلين. فإذا الإنسان سلم من الجدال وسلم من الرفث والكلام الفاحش القذيح وسلم من الصخب ورفع الصوت، ولهذا من وصايا لقمان لابنه ماذا أوصاه به؟ أوصاه إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير واغضوا من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. فالصائم تجده قد اعتاد السكينة والهدوء والكلام الطيب والبعد عن الرفث. لماذا؟ لأنه يعيش في هدوء نفسي. وتصور الإنسان الذي يعيش في هدأة وفي سكون وفي تأمل لا يحب أحدا أن يكدر عليه، فكذلك الصائم يرغب أن يعيش في هذا الجو. ولهذا أتى الأمر إذا فإن سابه أحد فليقل إني صائم، إني امرؤ صائم.
هذا هنيئا لمن يستطيع أن يملك نفسه ولا ينتصر لنفسه الأمارة بالسوء، ويستطيع أن يقول للآخر إني صائم، هنيئا له.
يعني يقولها، قال بعض العلماء يقولها في نفسه، وبعضهم قال يقولها لغيره، وبعضهم كالنووي وغيره يقول لو جمع بين الأمرين لكان حسنة، خصوصا في صيام رمضان، لأنه ليس مدعاة للرياء، الناس كلهم صائمون، لكن في غير رمضان يعني يقولها لنفسه، لكن لو قالها لنفسه يكفها، لأن النفس تريد أن تنتصر، النفس أمارة بالسوء، ويصعب على الإنسان أن يحتمل الكلمة التي تقال فيه. فإذا قال إني صائم كأنه يقول يا نفس أنا صائم، إياك أن تجهلي، إذا جريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. وأيضا يقول لغير إني صائم، كما قال تعالى إذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أنا لا أجاريك. لكن أيضا ليحذر الصائم أن يقولها على سبيل الاستفزاز، يعني قد
رب كلمة حق أريد بها باطل،
نعم كلمة حق أريد بها باطل، أنا أريد أن أمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا صائم، ذاك يقول وأنا صائم أيضا. لكن ولهذا العاقل تكون عنده من الذوق ومتى يلقي الكلمة ومتى يقولها، لكن أيضا قد يقولها لنفسه إني صائم، لكن يحاول أن يتحمل غضبة هذا الإنسان. لهذا يقول الأحنف رب غيظ تجرأته مخافة مما هو أشد منه. لهذا لما قيل للحسن لما سبه رجل وأرضى عليه قال أما أنت فقلت ما قلت وما يعلم الله أكثر.
والله عجيب أمر هذا العضو الصغير مقابل أعضاء الإنسان كلها، الأعضاء القوية المفتولة التي فيها من الإعجاز العلمي وكل إعجاز، ولكن يبقى هذا اللسان هو الذي إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه، إما أن يورده المهالك أو يورده الخيرات. ففضلت الدكتور عندما تكلمنا عن آداب الصيام الأخرى وعن المنهيات عن الصيام، ما المقصود بقول الزور الذي يرد دائما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يتحاشاه؟ ماذا نريد بهذه الكلمة؟
هو الزور يشمل أمورا، لكن أجل هذه الأمور الكذب، الصائم لا يكذب. ويقول العلماء أن الصيام المتلبس بالزور هو مما لا يكتب له أجر الإنسان، كما أنك تقول لولدك إن فعلت هذا فلست بولدي، هو ولدك، لكن تقوله على سبيل الزجر. والمقصود بالزور هو الكذب وكل بهتان. فالصائم، وأيضا أشار العلماء قالوا ليس المقصود به فقط في رمضان أو في حال الصيام، لكنه في الصيام يتأكد هذا الأمر. وأيضا الذي لا يترك الزور في رمضان فمتى يتركه؟ إذا لم يتركه في حال صيامه فمتى يتركه؟ أيضا الإنسان إذا اعتاد على ترك الزيور طيلة شهر رمضان، اعتاد البعد عن الكذب ولو كان مازحا، اعتاد البعد عن الرفث، اعتاد البعد عن الكلام القبيح، اعتاد البعد عن الجدال، وهذه شهوات لسانية، وشهوات اللسان قد تكون أشد ضراوة من غيرها. فشهر كامل يحاول قدر المستطاع أن يضبط لسانه لكي يمشي على الصراط السوي، فحري به إذا انتهى رمضان، حري به أن يكون قد أفاد من هذا الدرس العظيم، فينتهي الشهر وقد ضبط لسانه.
يعني رمضان فرصة للترك بالنسبة للمنكرات وقبائح الأمور، وكذلك فرصة للالتزام لمن اعتاد على الطاعة في وقت معين، النوافل، السنن، الصلوات المفروضة مثل ما حافظ عليها في رمضان فإنه يحافظ عليها في غير رمضان، فرصة لتربية النفس رمضان بحد ذاته.
ولهذا نرجع لحكمة الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ترك الصخب من التقوى، ترك الجدال، ترك الرفث، ترك قول الزور والعمل بالزور، كل هذه الأمور من خصال التقوى. ولهذا الصائم تكثر حسناته وتقل سيئاته، تكثر إيجابياته وتقل سلبياته، تكثر أعماله الطيبة وتقل رعوناته. فالصيام يربي الصائم على هذه الأخلاق، يربيه على التقوى، يربيه على رعاية الأمانة، يربيه على مراقبة الله تبارك وتعالى. تصور الصائم الموظف إذا أتى قبل فطره وقد قام بهذه الخصال الطيبة وابتعد عن هذه الرعونات، هو جدير بالفرحة، جدير إذا أتى وقت إفطاره أن يفرح، يتذكر هذا اليوم أنه قد تسحر وصلى الصلوات في وقتها، أدرك تكبيرة الإحرام وقام بكثير من النوافل، ويسر على المسلمين في عمله، وأعطاهم من طيب الكلام وأسمعهم من الحسن منه. إذا أتى وقت الإفطار وإذا بهذه الراحة وهذه الطمأنينة وهذه السكينة، ما هو من آجل البشرى وما هو مؤهل للفرحة الكبرى.
أما إذا عمل غير ذلك، أساء إلى أحدهم بلسانه أو في معاملته، ويأتي وقت الإفطار وهو يتذكر أسأت إلى فلان وأسأت إلى فلان، هل تتصور أنه يحصل على هذه الفرحة عند فطر؟
والله إن كان ذا ضمير حي واستغفر وقت إفطاره وعزم على عدم العود، فلعل الله عز
وجل وإن حصلت له فرصة الاعتذار اعتذر،
فإن شاء الله، لأن المؤمن واهن راقع وفضل الله واسع، فإذا أتى قبل الإفطار واستعتب ربه واستغفر وأناب وعزم على عدم العود، فباب الله مفتوح. وهذا الشهر يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نعم.
فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، تكلمنا عن آداب الصيام وأحسنت الكلام فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون عامة الفائدة لنا ولكم ولسائر المشاهدين. مشاهدين الكرام، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد الأستاذ في جامعة القصيم، حيث تكلمنا في هذه الحلقة عن آداب الصيام، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله ومع السلامة.
في مدرسة الصوم تجلى موعدنا في العهد الأغلى وبعون الرحمن.